واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، لا نزال في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم والذي وصف فيه الصحابي جابر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. وصلنا فيها إلى قوله: وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أستمر بالحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطبة سبقت أو آخر ما ذكرناه من الخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في جبل عرفة، وقف وكان راكبا على راحلته القصواء. وذكرنا أن الوقوف ما يراد به أن يبقى الإنسان واقفا، إنما كان عليه السلام راكبا على ناقته القصواء يدعو الله تعالى حتى غربت الشمس. لما غربت الشمس وتحقق غروبها، هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى مزدلفة. انتهى وقت الوقوف بعد غروب الشمس، انتهى وقت الوقوف في عرفة. فركب عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء وأردف، أي أركب أسامة بن زيد خلفه على نفس الناقة، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. في بعض العرب ما كان يرضى أنه أحد يركب على ناقته خلفه، كان يراها إزراء بحقه وبقيمته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التواضع. فأركب أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني اندفع متوجها إلى مزدلفة. إذن بعد الوقوف في عرفة النبي ركب عليه الصلاة والسلام على الناقة، والصحابة تجهزوا وركبوا على رواحلهم، كان العدد كبيرا وضخما، واندفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفات متجها إلى مزدلفة للمبيت فيها. ماذا جرى بعدها؟ يقول جابر: وقد شنق للقصواء الزمامة حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. ما معنى هذه الجملة؟ لما ركب عليه الصلاة والسلام على الناقة كان الصحابة كثيرين، كانوا كثيرين جدا، والناس في ازدحام شديد، فالناس بدون يندفعوا يذهبون إلى مزدلفة بسرعة، وهذا السرعة في السير قد تسبب ضررا وإيذاء للآخرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن يمشوا بسكينة بهدوء. اليوم حتى اليوم بتلاقي السيارات، لما الناس تطلع من عرفات تطلع السيارات والحافلات والباصات إلى مزدلفة بسرعة جنونية، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جعل يمسك بخطام ناقته الحبل اللي يشد به رأس الناقة، صار يشد إليه حتى رأس الناقة صار يضاء بأول السرج اللي عنده، يعني معناتها شد كتير على الناقة حتى ما تمشي بسرعة، صار يشد الحبل حتى تمشي قلب ما فيها أقل من مهلها. يقول: وقد شنق للقصواء الزمام، أي شد الحبل حتى إن رأسها رأس الناقة يصيب مورك رحله، مقدم الرحل، وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. في ناس كانوا قريبين سمعوا عملوا شوي شوي، امشوا شوي شوي، توجهوا إلى مزدلفة شوي شوي، ويشير بيده اليمنى. ما وضح العلماء كيف الإشارة باليد، لكن الظاهر هكذا كانت أنه أو هكذا، يعني امشوا شوي شوي، ما تسرعوا في المشي. ثم ماذا جرى بعد؟ يقول جابر: وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. كان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا براحلته بناقته، كان شادد عليها حتى ما تمشي بسرعة، ولكن لما يصير في طلعة حبل من الهبال إن هضبة صغيرة، لما يكون في طلعة يترك لها شوي المجال حتى تطلع، ما يدل شدد عليها، ما فيها تتحمل شد وطلعة، فيترك لها الحبل شوي حتى تجتهد وتطلع. كلما أتى حبلا من الهبال أي تل من التلال أرخى لها قليلا حتى تصعد. طيب حتى أتى مزدلفة، وصل عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، فماذا فعل؟ يقول فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. أول شيء فعله عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى مزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء، أمر من يؤذن فأذن، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب بأصحابه 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا وقصرا، يعني بادر أول شيء إلى الصلاة، لدرجة أنه حتى ما نزل الغراض عن الجمل عن الناقة، ما نزل غراض دغري، بلش بالصلاة. ولم يسبح بينهما شيئا أي ما صلى أي صلاة نافلة بين المغرب والعشاء، يعني معناته ما صلى 2 ركعتين سنة المغرب بعد المغرب، ما صلى يوم. صلى المغرب وبعد العشاء مباشرة. هذا الآن وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، دغري نزل قبل ما ينزل غروضه، صلى المغرب والعشاء، ثم ماذا فعل في مزدلفة؟ يقول جابر ثم ضجع حتى طلع الفجر، نام عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، نام فيها حتى طلع الفجر. هذا اسمه المبيت بمزدلفة، إنسان يبقى فيها ويبيت فيها وينام وينام فيها، المبيت بمزدلفة. ثم نام فيها، ثم اضجع رسول الله حتى طلع الفجر، ظل نائما حتى طلع الفجر. ثم ماذا؟ يقول جابر فصلى الفجر أي لما طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له طلوع الفجر، فصلى الفجر بأذان وإقامة. يقول أول ما تبين له طلوع الفجر عجل بالفجر، يعني ما انتظر نص ساعة حتى الناس، لا دغري عجل. ليش؟ لأنه في شيء بده يعمله بعد الصلاة، فعجل بصلاة الفجر، صلى 2 ركعتين السنة ثم 2 ركعتين الفجر، أذان واحد وإقامة. ثم ماذا فعل؟ يقول جابر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا بهالحديث يراد به جبل قزح. جبل قزح هو جبل في مزدلفة، بآخر مزدلفة، آخر مزدلفة في جبل صغير اسمه جبل قزح. طيب النبي بات في مزدلفة، نام فيها، بس ما وقف حيث نام، إنما لما صلى الفجر نام فيها، صلى الفجر ثم ركب الراحلة ومشى بها إلى جبل قزح، وهناك وقف، وقف على الجبل، جبل صغير، وقف على الجبل. ماذا فعل؟ يقول جابر فاستقبل القبلة فدع الله وكبره وهلله ووحده، وقف على هذا الجبل، دل عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودل يدعو الله، يدعو الله ويكبره، يقول الله أكبر، ويهلله يقول لا إله إلا الله، ويوحده يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو التكبير والتوحيد، دل على هذه الحالة، يدعو ويذكر الله تعالى. يقول فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل طلوع الشمس. دل عليه الصلاة والسلام واقفا على جبل قزح يدعو الله ويذكره بالتكبير والتمجيد والتوحيد حتى قربت الشمس تطلع، ما طلعت الشمس بعد، أسفر جدا يعني الضوء طلع بس إسا الشمس ما طلعت، فلما طلع الضوء جدا انتهى وقت الوقوف بمزدلفة ووقت الدعاء، فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى منى، فدفع أي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. وهنا يخالف عليه الصلاة والسلام فعل أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس فيندفعون إلى منى، النبي عليه الصلاة والسلام خالف هديهم وتقاليدهم وعاداتهم فاندفع إلى منى قبل طلوع الشمس. نقف عند هذا القدر إخوة الإسلام ونأخذ فوائد كثيرة من هذا الحديث. الفائدة الأولى، ما هو المبيت بمزدلفة؟ شو المقصود به؟ أول شيء الله تعالى أشار إلى المبيت بمزدلفة في القرآن الكريم، يعني هو أمر مهم لأن الله ذكره في القرآن. يقول تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يقول تعالى: أي إذا اندفعتم من عرفات ووصلتم إلى المشعر الحرام فاذكروا الله. هنا بالآية بهذه الآية المشعر الحرام يراد به كل مزدلفة. إذا المشعر الحرام يطلق أحيانا يراد به جبل قزح في مزدلفة، وأحيانا يطلق ويراد به كل مزدلفة كما في هذه الآية الكريمة. أما في الحديث حديث جابر يراد به جبل قزح. والمشعر الحرام شو المراد بالمشعر الحرام؟ المشعر من الشعار للعلامة، أي هذا معلم من معالم الحج، وهو المبيت بمزدلفة. وسمي المشعر بالحرام أي لأن مزدلفة تقع في منطقة الحرام. طيب وعرفات؟ عرفات ليست في الحرام، عرفات في الحل، عرفات في الحل. أما مزدلفة ومنى ومكة كلها من الحرام. شو يعني الحرام؟ بينا مرة أن الله تعالى عظم هذه الأرض، أرض الحرام، فلا يجوز فيها إزاء الإنسان. كان العربي لو رأى قاتل أبيه لا يؤذيه بكلمة لأنه بالحرام، يحرم فيها إزاء الإنسان والحيوان، فلا يجوز الصيد فيه. حتى لو شفت غزال أو أرنب ممنوع تنفره تتركه، وممنوع إزاء النبات، لا يجوز قلع النبات ولا قطعه في الحرم. فالحرم بقعة معظمة غير الحل، ومزدلفة من الحرم. يقول تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي اذكروه وأنتم في مزدلفة. مزدلفة معلم من معالم الحج وهي من أرض الحرم. طيب هذا معنى، هذا معنى الآية المشعر الحرام. طيب شو حكم المبيت بمزدلفة؟ هذا المبيت واجب يا حسام عند أكثر أهل العلم. يعني إذا الإنسان ترك عرفات وراح مباشرة إلى منى فترك واجبا من واجبات الحج، فعليه أن يذبح خروف أو شاة أو نحو ذلك، يعني يأثم، يأثم وعليه أن يكفر عن إثمه بالذبح، لأنه من مشاعر الحج، معالم الدين، معالم الحج. طيب المبيت بمزدلفة شو بيعمل الإنسان؟ بدله أقعد، إما ينام ويستريح وكتب. شو الحكمة من ذلك؟ قال العلماء الحكمة أنه كان وقف في عرفات، الآن وصل إلى مزدلفة. هذه المزدلفة هي ليلة العيد، يعني اليوم هذه ليلة، بكرة الصباح في عيد، عيد الأضحى، وهذا عيد في شغل كثير، في عنده رمي الجمرات، عنده نحر الأضاحي، عنده حلق شعره، عنده الطواف البيت، وعنده السعي إذا كان من عامل سعي من قبل. ففي شغل كثير بيوم العيد، وتعب ومشقة وازدحام. فشرع الله تعالى المبيت في مزدلفة حتى يستريح الإنسان قبل أن يتوجه إلى يوم العيد، إلى أفعال الحج في العيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نام في مزدلفة. يقول جابر: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، دلوا نايم حتى طلع الصبح. ولكن لا تفهموا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الوتر، لأن ورد أحاديث أخرى أن النبي لم يترك الوتر عليه الصلاة والسلام، لا في سفر ولا في حضر، ما تركه أبدا. بس جابر يمكن ما شاف النبي قبل طلوع الفجر قام فصلى الوتر قطعا، ما ترك الوتر عليه الصلاة والسلام، ولكن نام كل الوقت أو أكثر الوقت نامه عليه الصلاة والسلام. اليوم في كثير من الحجاج في مزدلفة بيعمل قيام الليل، بيقوم بيصلي كل الليل. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا يا اسلام، الهدي طاعة النبي سواء في العبادة أو في ترك العبادة طاعة، حتى في ترك العبادة طاعة. لا، اللي بيعمل قيام الليل بوقت بمزدلفة منو مطلوب، هذا منو مشروع. السنة انك ترتاح. النبي أقرب الناس إلى ربهم، ما صلى، ما عمل قيام ليل، الضجع نام حتى قبل الفجر شوي، صلى الوتر ثم صلى الصبح. وفي كتير ناس اليوم الحجاج بمزدلفة شو بيعملوا؟ بيروح بينفق كل الوقت بيدور على 70 حصى حتى يرمي بها الجمرات. النبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، النبي ما فعل ذلك. النبي بالنسبة للجمرات هو طالع من مزدلفة إلى منى، قالوا للفضل دور لي على 7 حصيات، لقالوا 7 حصيات رمى بها جمرة العقبة، بس 7، لأنه اليوم العيد بس في رمي 7 حصيات بس، مش تجمع لي بالكيس 70 حصى تنفق كل الوقت فيها بجمعها. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو موضوع المبيت في مزدلفة. هذا حكمه، هذه حكمته. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، بعض العلماء احتار أنه لماذا الموقف يكون بعرفات، الوقوف يكون بعرفة وهي من الحل، أرض الحل، أما المبيت يكون بمزدلفة وهي من أرض الحرم، والرمي يكون بالحرم، والطواف البيت بمكة وهي من الحرم. هذا سؤال أحيانا بعض العلماء يفكر فيه. وذكر بعض مشايخنا أن سفيان الثوري رحمه الله أحد أئمة التابعين أو أتباع التابعين، أحد علماء السلف، كان يحج ففي مكة وجد جعفر الصادق، جعفر بن محمد رحمه الله، أحد العلماء من أهل البيت، فسأله هذا السؤال. سفيان الثوري عالم الأمة يسأل جعفر بن محمد، كان أيضا من العلماء، سأله قال له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جعفر جده والرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن رسول الله لما جعل الموقف من وراء الحرم؟ قالوا ليش الوقوف بعرفة؟ كان خارج الحرم، كان بأرض الحل، ما كان بالحرم. فشوف أجاوبه بجواب طويل، بدي أنا أختصره بالمعنى، أذكره بالمعنى. شوف ما أجمل هالجواب، بيوضح لك كثير من معالم وحكم ومعاني الحج. شو قال له؟ قال له الموقف هو الباب، الموقف هو الباب، والكعبة هي بيت الله، ومزدلفة أو الحرم أو مزدلفة، المبيت مزدلفة، قال هو الحرم. جعفر يقول بأن الكعبة هي بيت الله، ومزدلفة هي الحرم، والموقف الوقوف بعرفة قال هو الباب. تفهمنا ثلاث شالات كيف الترتيب بينها؟ قال لما قصده الوافدون، اجوا الحجاج من بعيد بدون يزوروا بيت الله، أوقفهم ببابه يتضرعون إليه. قالوا انقفوا بعرفات قبل دخول البيت، قبل زيارة البيت، تقفون بعرفات تدعون الله وتتضرعون إليه، فلما تضرعوا إليه أذن لهم بدخول حرمه. لما تضرعوا بعرفات، لأن الباب البيت بيكون خارج، الباب بيكون خارج البيت، فوقفوا في عرفات في الحل يتضرعون حتى يأذن لهم بدخول البيت، فأذن لهم بدخول الحرم، حرم البيت اللي هو مزدلفة. فلما دخلوا الحرم أمرهم أن يقربوا قرابينهم فذبحوا له الأضاحي بمنى. هذا كله يقول لك أنه استعداد لزيارة البيت، كل هذا استعداد. وقفوا بعرفات يتطهرون يتضرعون يدعون الله، وقفوا في الحل، فلما رضي الله عنهم أذن لهم بدخول حرمه حتى يصلوا إلى بيته. فلما دخلوا الحرم أمرهم أن يذبحوا القرابين فذبحوها في منى، ثم أمرهم أن يزيلوا تفثهم، تفث يعني الغبار اللي عليهم والتياب الموسخة والشعور والأظافر، بقصوها ويتحمموا، يزيلوا الأوساخ الظاهرة كما زالت أوساخهم الباطنية بمغفرة من الذنوب في عرفات. فلما تطهروا من ذنوبهم أي من أوساخهم الظاهرة والباطنة أذن لهم بزيارة بيته وهي الكعبة المشرفة. وهذا الترتيب عند أهل العلم يوضح لك المعنى، أن كل هذه الأفعال من أجل أن يتطهر الناس حتى إذا وفدوا إلى الإفاضة بالبيت والطواف بالبيت يكونون قد تطهروا حسيا ومعنويا. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة، الله تعالى لما أمر أو أشار إلى المبيت بمزدلفة ماذا قال في الآية؟ قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الله تعالى بيقول لهم يا جماعة لما أنتم توقفوا بعرفات بمنى، عفوا بمزدلفة، يقول لهم عم تذكروا الله عند المشعر الحرام سواء بصلاة المغرب أو العشاء أو كما وقف النبي عن جبل قزح بعد طلوع الفجر يدعو الله، بيقول تذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا النعم. يقول من أعظم نعم الله عليكم الهداية، أن هداكم للإيمان، أن هداكم لهذا الدين بعد أن كنتم ضالين،
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أي اذكروا الله تعالى على نعمه عليكم، نعمة الهداية، لأن العرب كلهم الصحابة كلهم تقريبا مجتمعين في حجة الوداع. الله تعالى بيقول تذكروا كيف كنتم يا مسلمون، كيف كنتم قبل الإسلام، كيف من الله عليكم بالهداية. واذكروه كما هداكم، أي اشكروه على نعمة الهداية وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لذلك هذه مسألة عظيمة يا أخي الإسلام، الإنسان لابد دائما يستمر في تذكر نعمة الله عليه، نعم، وخاصة نعمة الهداية، النعمة أن الله هدانا لهذا الدين وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يقول تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن هل يستوي مؤمن الله هداه للدين مثل إنسان لا يزال عايش في الإلحاد والظلمات والشرك؟ من صور الهدية إخوة الإسلام حضرني حديث، حديث الصحابي الجليل، هو أثر من حديث عن رسول الله عليه وسلم، إنما قول له لما ربعي بن عامر كان مع الجيش، جيش الصحابة اللي فتحوا بلاد الفرس، فلما وقفوا في معركة القادسية قبل خوض المعركة وقفوا أمام قائد الفرس كان اسمه رستم، فرستم استغرب منهم انه انتم شو كنتوا عرب، ما معكم تاكلوا ولا تشربوا ولا وعنكم تياب تلبسوا، كنتم حفات عرات، شو جايين اليوم على اعظم مملكه، مملكه الفرس، جايين لعنا، شو بدكم منا، كيف جرأتوا علينا؟ قالوا شو بدكم منا. فماذا يقول له ربعي رضي الله عنه؟ شوف احد الصحابه اسمه مغمور، ما كان معروفا بس تكلم كلام رائع بين له عظم الهدايه اللي الله من بها عليهم. قال له ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من أراد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. شوف هالكلام. قالوا أنتوا شو بتكون؟ قالوا لا إلا شو بدناه. قالوا نحن كعرب وأنتوا كفرس وروم، نحن كنا نعبد الأشخاص. العرب شو كان يعبدون؟ أصنام، بس هالأصنام مش بس إنه حجر ولا التمر، كان هذه الأصنام رمز للصالحين من قريش ومن العرب، فكان كل ما مات فيهم رجل صالح مثل اللات اللي كانوا يعبدون اللات والعزة، اللات كان رجل صالح كان دائما يطعم الحجاج، فلما مات عملوا له تمثال صاروا يسجدون له يعبدونه ويقربون له القرابين، بيقول لك مدام هذا رجل صالح إذا دعوناه وتقربنا إليه ورضي عنا فإنه يوم القيامة إذا كان في قيامة عندهم بأكيد يضغط على الله ويشفع لنا عند الله، مثل الوزير عند الأمير بيكون له كلمة وجاه فبيضغط على الله تعالى حتى يدخلنا الجنة. هذا كانت الشفاعة عندهم، عبادة الأصنام من أجل هذا الهدف، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي حتى يشفعوا لنا عند الله فيدخلنا الجنة ويرضى عنا. هذا العرب كانوا يعبدون الأصنام، والفرس نفس الشيء، والروم. يقول جاءنا الإسلام فأخرجنا من عبادة العباد، ما عاد ندعو لا لات ولا المسيح ولا عزير ولا الصالحين ولا الملائكة، لأن كانوا أيضا يعبدون الملائكة، ولا ندعو الملائكة إنما ندعو الله. أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كانوا هم كيف يعبدونهم؟ يستغيثون بهم ويدعونهم ويحتكمون إلى شرائع الجاهلية، هذه عبادتهم. لذلك الله تعالى في القرآن يبين كيف كانوا يعبدونهم، أنه كان يدعونهم، كان العربي إذا في أزمة في مشكل في ورطة بيقول يا لات يا عزة يا هبل. تذكروا أبو سفيان لما انتصر أو في معركة أحد غلب وكان الغلب له على المسلمين، شو قال؟ أعلو هبل، بدأ ما يقول الله أكبر، قال هبل أكبر، قال أعلو هبل. فالله تعالى يبين للمسلمين الهداية أنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به، فبيده الضر والنفع. يقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يقول تعالى ادعوا عيسى وادعوا الملائكة وادعوا الصالحين وادعوا عزيرا وادعوا كل الأولياء أولياء الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذا نزل بكم ضر لا يستطيعون أن ينقذوكم منه ولا أن يحولوا الضر من أنفسهم إلى آخرين. يقول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهدورا. يقول تعالى للعرب بيقولهم هل إنه اللي عم تدعوهم الصالحين والأولياء والملائكة وغيرهم لهم هم أنفسهم فقراء إلينا يدعوننا ليل نهار. هم أنفسهم فقراء بدل ما تدعو الفقير ادعو الغني. يقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن هذه صور الهداية اللي ذكرها ربعي بن عامر. الأول شيء أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة الله. تاني شيء اللي أخرجنا من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. لأن العرب في الجاهلية وكثير من الفرس ما كانوا يؤمنون في آخرة. بيشوفوا الحياة بس هالدنيا الحياة الدنيا. ما بيؤمنوا بحياة آخرة. فربعي بيقول الرسول أخرجنا أو الله أخرجنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أول شيء آمنا بأنه في حياة أخرى. يقول تعالى عن العرب يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. يعني ما في إلا هالحياة الدنيا بس عم نعيش وما في غير حياة نتمتع بها وبعدها منموت مثل البهائم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يقول تعالى سنبعثكم بعد موتكم حتى نحكم بينكم ونحاسبكم على أعمالكم. هذه سعة الدنيا والآخرة نعم حياة أخرى. وأيضا من ضيق الدنيا عند العرب أن حياتهم كانت بس كلها قتل وسأر ووأد البنات وفقر وضيق ضيق أفق وضيق حياة وضيق عيش. فلما أسلموا الله وسع عليهم في الدنيا أخرجنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الأديان الأخرى ما كانت تسمح للمخالفين يعيشوا معهم. الفرس ما كانوا يسمحون أحد يعيش غير الفرس. والروم نفس الشيء ما كانوا يسمحون للإسلام أن ينتشر إما تكون معهم نصرانيا أو تقتل. أما الإسلام عنده عدل سمح للمخالف أذن أن يكون في نصارى ويهود في الدولة الإسلامية وأن نبرهم ونقسط إليهم ونحسن إليهم ونصدق عليهم ونتزوج منهم. هذا من عدل الإسلام. هذه بس صورة يا أخوة الإسلام من صورة الهداية كيف كانوا العرب قبل الإسلام كيف هداهم الله إلى التوحيد وهداهم إلى الإيمان بالآخرة وهداهم إلى العدل. هذه صورة من صورة الهداية. طيب اليوم بعد 1400 سنة شوف المفارقة. بعد 1400 سنة اليوم يقف جماعة أحفاد رستم. هذا رستم اللي كان قائد الفرس أحفاده اليوم يقفون يريدون أن يرجعوا العرب والمسلمين إلى الضلال القديم اللي كانوا فيه. اليوم بعد 1400 سنة أحفاد رستم وأتباع رستم بدهم منا نرجع إلى الدين القديم اللي كانوا فيه الضلال القديم قبل أن يهدينا الله للحق. كيف إلا كيف هالكلام دون يرجعون الدين القديم؟ تبهوا يا أهل الإسلام تبهوا إلى خطورة الدعوة اللي يدعون إليها. أول شيء يطلبون ويريدون من العرب ومن أهل السنة عدم التعبد لله عز وجل عدم الاستغاثة بالله. يعلمون كما يعلمون أبناءهم استغاثة بغير الله عز وجل تعبيد الناس للعباد. بتلاقي أحدهم لو كان في ورطة في مصيبة في قذيفة وقعت عليه بيقول يا فاطمة بيقول يا حسين بيقول يا علي ما بيقول يا الله. تعبيد الناس لغير الله تعبيد الناس لغير الله. يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أي هم مخلوقون مثلكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ادعوهم خلي يكشفوا عنكم القصف إذا كنتم صادقين. ما صاركم 40 سنة عم تقولوا يا علي ويا زهرة شو صار معكم؟ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إذا بتزعموا هؤلاء بأنقذوكم ادعوهم. يريدون إخراج العرب من عبادة الله إلى عبادة العباد، ويريدون إخراجهم أو إرجاعهم إلى ضيق الدنيا. كيف ضيق الدنيا؟ بدهم يرجعونا إلى أن الحياة بس هي سواد ولطم ونياحة وندب وأحزان. السنة 360 يوم، هنا عندهم 300 يوم مآتم، يوم مآتم الحسين، يوم مآتم الزهراء، يوم مآتم القاسم، يوم مآتم الجعفر الصادق، يوم مآتم 300 يوم مآتم. حياة ضيقة ما في إلا القتل والسواد والحزن والمآتم والحزن يعم حياتهم. بده الناس ترجع إلى هذا الضيق، إلى ضيق الدنيا. وبالدنيا نرجع إلى جور الأديان. شو يعني جور الأديان؟ الإسلام سمح للمخالف يعيش على الأرض الإسلامية، هم ما يسمحوا للمخالف. شوف أهل السنة في العراق كيف يعاملونهم، كل يوم يأخذ الإسلام في إعدامات، كل يوم في إعدامات. وين ما يحكم هؤلاء الباطنيون بتشوف القتل، بتشوف القهر، بتشوف الظلم. اليوم الحمد لله الله تعالى يسر القبض على أحد المجرمين بالنظام النصيري اللي كان يعدم كمش المدنيين هيك اعتباطا، ناس ما كانوا لا مقاتلين ولا شيء، مدنيين ألقى القبض عليهم، أنزل في حفرة وأعدمهم ثم حركهم بالنار. هذه أنظمة باطنية لا تؤمن إلا بقتل أهل السنة وإذلالهم وقهرهم. جور ما يسمحون للمخالف أنه يعيش. إذا ويت خالفهم إما يقتل أو يغدر به أو يغتال أو يتهم بالخيانة والصهيون والتصهيون أو يرمى بشتى التهم أو يلفق له ملفات في رومية. ما يسمحون لمخالف. جور الأديان ما بيسمحوا لمخالف. شبابنا 10 سنوات 15 سنة في السجن، ما في شيء إلا هذا الحقد الأسود في قلوبهم عليهم، جور الأديان. لذلك اليوم الناس المسلمين عليهم يفيقوا. اليوم كثير اليوم من مشايخ وشباب اللي تأثروا بهم سرايا المقومي وغيرهم بيشوفوا هالمناظر، سامعين كيف هؤلاء يريدون أن يعبدون لغير الله، سامعين كيف يريدون منا أن نطعن بالصحابة اللي كانوا سببا في هدايتنا، نطعن بربعي بن عامر ورفاقه اللي كانوا سببا في هدايتنا. سامعين كل شيء، وسامعين كيف يعامل المخالف، وسامعين الضيق، ضيق العيش اللي هم فيه بالسواد هذا، وما هكل شيء يبررونه بكلمة واحدة. شو هي؟ انه بدنا معلى شيء، بس هم مقاومون من اجل تحرير فلسطين، من اجل تحرير الارض. يا اخي نقولها اليوم لهؤلاء الجهلة، نقول ماذا نستفيد اذا حرر هؤلاء لنا فلسطين ثم عبدونا لغير الله عز وجل؟ شو كنا استفدنا؟ ماذا نستفيد إذا حرروا لنا الجنوب وملأوا حياتنا بالضيق والسواد والقهر والاغتيالات؟ ماذا نستفيد إذا حرروا لنا الأرض وأمرونا أن نعيش مع الآخرين باتهامهم بالعمالة والخيانة والغدر، وملأوا حياتهم بالمخدرات ونشروا فيها الفساد والقهر؟ شو بنستفيد لو حرروا فلسطين والجنوب ثم نعيش كما يعيش الآن السنة في العراق تحت الأدمات والقهر والذل، أو كما كان يعيش السنة في عهد بشار الأسد بالقهر والقتل والظلم؟ شو بنستفيد بس إنه حررتوا الأرض وعبدتمونا لغير الله؟ لذلك اليوم يا أخوة الإسلام، الله تعالى رمى كيد الأعداء بعضهم ببعض، ولكن اليوم نقولها بصراحة خاصة نحن في طرابلس، لن نرضى بعد اليوم إذا انتهت هذه الحرب أن نرجع كما كنا، أن نعيش في هذا الذل والتهميش والتفقير لطرابلس، ومنع المرافق أن تعمل إشفاء لغليلهم ولحقدهم علينا. لن نبقى بعد اليوم ولن نرضى أن نعيش كما كنا أزلة، خاصة بعد ما رأينا كيف يعيش أهلنا بسوريا عزة كراما. شوف حياة العز اللي عايشينا، يعبد ربه ما في أحد بيسجل عليه، ما حد بيرابه، ما حد بيستدعي للتحقيق. يعبد ربه والبنت تخرج بحجابها ونقابها ما حد بيغبر عليها، والشاب يلتحي ويجهر بدينه ما حد يغبر عليه. هذه حياة نتوق إليها، نسأل الله أن يبصرنا ويرينا إياها قبل موتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم.